نعجب أيها الإخوة، كفار قريش يعلمون أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع ذلك حكم عليهم بالشرك والكفر والضلال والخلود في النار. والسبب لم يأتوا بالألوهية خالصة إطلاقا، والإقرار بالربوبية وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون معه الألوهية. هذا الذي يجب أن نسير عليه عندما يقول مؤلف هنا إفراد رب العرش عن نديدي أن تعبد الله إلها واحدا. آيات العبودية الأمر بها كل نبي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات الآمرة بالعبادة كثيرة جدا، وهذا أيها الحبة يعطي أن الإنسان لابد أن يبحث ما هي العبودية التي نطالب بها. كثير من الناس يقولك الحمد لله أنا قلبي طيب وأنا ما أخذ حق أحد ولا أعتدي على أحد، والحمد لله أعرف ربنا بس يكفي. طيب والمسجد لا يشاهد فيه، ثم تجد العبودية لله عز وجل إذا جاءت الشدائد وغيره ربما ذهب إلى القبور أو الأولياء أو غيرهم. نقول هذا كلام باطل ولا يجوز شرعا إطلاقا، بل هذا نسميه انحراف. ذكر الآن معترفا بحقه، ما هو حق الله عز وجل؟ جاء في حديث معاذ إني أحبك، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة، أتدري ما حق الله على العبد وحق العباد على الله؟ جاء حقه سبحانه وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نحن مطالبون بالعبودية أيها الحبة ولا يحدث منا شرك أبدا. هذا الحق لابد أن يمتثل سلوكا عمليا، لا يكفي أن تعرفه دون أن تعمل. ومقتضى العبودية أيها الإخوة أن تكون عندنا العبودية القلبية، الخوف والرجاء والمحبة والتوكل كلها مربوطة بالإله، والعبودية كذلك باللفظ. فلا يقول هو النبي وحياتك بجاه محمد ثم يأتينا بألفاظ شركية. والعبودية بالأفعال، فلا يطوف بالقبور ولا يذبح لغير الله عز وجل ولا ينادي غير الله، أو ربما نقول يسعى ويفعل أفعالا هي من خصائص الله لغير الله عز وجل. ومن هنا جاءت اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.